لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم مالك بن سند رحمه الله البصري، يقول في نظمه لقواعده: وهذه القاعدة 22 فضيلة تعلقت بذات عبادة أفضل مما تأتي بحسب الزمان والمكان. هذه القاعدة يعبرون عنها بقولهم الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها، وكذلك أيضا بعضهم يزيد بزمانها. والمعنى أن العبادة مقصودة لذاتها، والمكان ليس مقصودا من حيث الجملة، المقصود هو العبادة، المقصود هو العبادة. فمن أدى العبادة فإنه قد أدى ما أمر الله به، إلا أن لها مكملات مثل صلاة الجماعة تؤدى بالمسجد، مكانها بالمسجد في حق الرجال، وهكذا سائر العبادات مثل الطواف. الطواف لا يكون إلا بالبيت، لا يكون إلا البيت، وله أحكام تتعلق بذات العبادة، تتعلق وأحكام تتعلق بمكانها، بمكانها. فهذه القاعدة من حيث الجملة فروعها مضطردة، إلا أن هناك فروع تخرج لدليل بحسب المصلحة. فالصلاة المفروضة وغير المفروضة المقصود أن يؤديها العبد بإخلاص، ولذا شرعت الصلاة جماعة بالمساجد في حق الرجال. النوافل السنة أن تكون في البيت، لماذا؟ لأنها فضيلة تعود إلى ذات العبادة، لأنه إذا صلى في بيته فهو أقرب إلى الخشوع، أقرب إلى الإخلاص وعدم الرياء. ولذا لما كانت هذه الفضيلة متعلقة بذات العبادة كان أداؤها في البيت أفضل من أدائها في المسجد، أفضل من أدائها في المسجد، حتى ولو كانت الراتب، حتى ولو كانت النافلة في مكة أو في المدينة. فكونك تؤديها في بيتك أفضل من كونك تؤديها في الحرم، سواء في مكة أو في المدينة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل والرواتب في بيته عليه الصلاة والسلام، إلا الرواتب التي يكون في المسجد ويحتاج يصليها في المسجد، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا في الصحيحين عن زيد بن ثابت، وعند أبي داود بإسناد صحيح أنه قال: أوما ترى قرب بيتي من المسجد فلا أصلي في بيتي أحب إليه أصلي بس، أي النافلة فإنها أفضل. لماذا؟ لأنه فضل يعود إلى ذات العبادة. وهكذا سائر الأعمال، وهكذا سائر الأعمال. وربما يعتني العبادة فضل يجعل مكانها أولى، مثل الصف الأول، الصف الأول أفضل على كل حال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتم الصف الأول فالأول. والصلاة في الصف الأول متعلق بمكان العبادة. ولو أن إنسان قال: أنا لو صليت في الصف الثالث أو الرابع أقرب للخشوع، لأن الصف الأول ربما ينطلق بصري هنا وهنا، أما في الصف الثالث فيحبسه ما أمامه من الصدور، ما عند الخشوع من ذات العبادة. والصلاة في الصف الأول يعود إلى مكانها، والصف الأول تقول صلاتك في الصف الأول أفضل. وإن كنت تقول إنه ربما كان الخشوع والحضور في الصف الثالث أو الثاني أكثر، واستعد في الحضور في العبادة، يستعد الإنسان في الحضور للعبادة. ولو قال مثلا أنا لو صليت في الصف الثاني أو الثالث ربما أجابي بين العضد والجنب، وإذا صليت الصف الأول بدة الزحام أو للتلاصق لا أجابي، مع أن المجابات تتعلق بذات العبادة، الصلاة في الصف الأول والثاني بمكانها. هل يقول هل أصلي في الصف الثاني لتحصيل هذه العبادة؟ نقول لا، أصلي في الصف الأول. فذكرنا تقدم هذه العبادات أو هذه القواعد تنتظم جملة من الفروع دلت عليها الأدلة، ولا يلزم أن تكون مضطردة من كل شيء. ولذا لا يفرق كثير من أهل العلم بين الضوابط والقواعد، وكل ما ضبط جملة فهو ضابط وإن خرج عنه غيره وهو قاعدة. أيضا الطواف للمحرم يسن الرمل بطواف القدوم وطواف العمرة، يسن الرمل بالطواف الأول سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة. فلو أنه قال أنا إذا قربت من الكعبة لا يحصل لي الرمل، وإذا ابتعدت يحصل لي الرمل، أيهما أفضل؟ يقرب من الكعبة أو يقرب بلا رمل أو يبعد مع الرمل؟ يبعد مع الرمل. طيب الرمل متعلق بذات العبادة، والقرب القرب متعلق ماذا؟ بمكانها، لأنك كل ما قرب من الكعبة كان أولى من جهتي أيضا، ربما أنه يحصل لك فضل آخر. نقول مثل ما قال العلم تبعد لأجل أن يحصل الرمل ولو فات القرب، ولو فات القرب. هذا مثل ما تقدم في صلاة النافلة في البيت. فهذا هو كلام مصنف رحمه الله بحسب الزمان والمكان، كذلك أيضا بحسب الزمان. قد تكون عبادة مثلا فاضلة في زمان وربما يكون تأديته في زمان آخر أفضل لأمر عرض، مثل الصدقة. لو أن الإنسان سأل عن الصدقة في رمضان قلنا صدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره، لكن إذا عرض فضيلة تتعلق بتعجيلها إلى زمان آخر قبله كان أولى، مثل حاجة محتاج ناتجة فإنك تقدمها. وكذلك مثلا لو قال العمرة في رمضان لو مع شدة الزحام قد يحصل لي مضايقة ومشقة، أيهما أفضل؟ هل أخذها مع المشقة وربما يحصل لي ضرر، أو أنني أعتمد في وقت آخر؟ هذا محتمل أيضا، ويدخل من حيث الجملة في هذه القاعدة. وهكذا سائر الفروع الأخرى، فهم يقولون الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. قال وكل شيء واجب إتياني، وكل شيء واجب لم يتركوا إلا لواجب، كل شيء واجب إتيان، كل شيء واجب إتيان. فالواجب قالوا أن يعبروا عنها بقول الواجب لا يترك إلا لواجب، الواجب لا يترك له. وهو أراد بالواجب سواء كان واجب الترك أو واجب الاجتناب، هذا المعنى، سواء كان واجب الترك أو واجب الاجتناب. فالواجب لا يترك إلا لواجب. هذه القاعدة اختلف في صياغتها، وبالمثال يتضح. عرض ظهر المسلم حرام، لا يجوز تعرض له بتعزير أو جلب إلا لأمر واجب، فهو حرام لا يجوز، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فالمسلم حرام يعني الاعتداء عليه بجميع انواع الاعتداء. لكن هذا التحريم يزول لو انتهك امرا محرما، كما لو زنى، كما لو زنى فانه يجلد، او شرب الخمر فترك ذاك الواجب وهو واجب الترك، وهو يجب اجتناب الى تعزيره. لماذا؟ لامر الواجب وهو ماذا؟ الحد، وهو الحد. فلهذا ذكروا ان الحدود تقام بوجوبها، وتركنا لاجلها امر بالاصل هو واجب الاجتناب، وهو تعزيره او جلده او نحو ذلك، او اذا كان مستحب القتل بسبب من اسباب وجوبه. لكن هذه القاعدة فيها نظر من جهة اضطرابها، لأن قد يترك الواجب أحيانا لأمر المستحب، أليس كذلك؟ مثل ماذا؟ يعني مفهومة أن الواجب لا يترك إلا واجب، مع أن هناك أمور واجبة تترك لأمر ربما مباح، ليس مستحب، ربما مباح. مثل ماذا؟ يعني عندنا أمر واجب تركناه، نعم، أربع الصوت قصر السفر، نعم، يعني قصدك قصر الصلاة السفر، قصر الصلاة السفر بإتمام الصلاة، الصلاة أربع واجبة في الحضر واجبة، والسفر مباح أو مستحب، ومعنى ذلك لو إنسان سافر من منزه سفر هذا مباح، ومع يسرع له القصر. تركنا الأمر الواجب لأمر ماذا؟ مباح أو مستحب إذا كان طلب علم أو صلة رحم، أو مباح من تجارة ونحو ذلك. كذلك لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى أجنبية، أليس كذلك؟ حرام. إذا أراد خطبتها يجوز النظر ولا ما يجوز؟ يجوز أن تنظر إليه وانظر إليه، أليس كذلك؟ يستحب. تركنا هذا الأمر الذي يجب في الأصل اجتنابه لأمر ماذا؟ مستحب، لأمر مستحب. نعم، جميعا سبق النبات عليه جميعا، نعم. ولهذا عبر بعضهم ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه، وهذا أحسن، يكون الشيء لا بد منه، وهذا احتراز جيد. ما لا بد منه يعني لا فراقه، لا بد أن يترك، لا يترك إلا لما لا بد منه، هذا أحسن. مثلا لو كنت صائما رمضان ورأيت إنسان غريب ما عنده أحد إلا أنت، وأنت قادر على إنقاذه، ولا تستطيع إنقاذه إلا بالفطر، ماذا تصنع؟ يجب عليك ماذا؟ الفطر، يجب عليك الفطر، فتترك هذا الفعل الواجب. لماذا؟ لأمر لا بد منه، لأمر لا. ولو رأيت مثلا إنسان خشيت يعني حاصره حريق، خشيت أن يحترق، فسرعت إليه بإنقاذ، ولا تستطيع إلا بأن تشرب أو أن تأكل أو تترك الصلاة ونحو ذلك. إذن ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه، وهذا أقرب. وعلى هذا تنطلق كل مسألة بما يظهر الله أعلم على هذا الضابط. نعم نعم، نعم. ترك بناء الكعبة، ترك النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا حدثان قومك بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا. وجاء البعض عن صحيحين عن عائشة، فترك عليه الصلاة والسلام أمرا واجبا بأمر يجب الحذر منه. هذا جيد، هذا كلام جيد، ويمكن أن يكون من أدلة طيبة، يعني لا شك أيضا ممكن يستدل بحديث الأعرابي لما بال بالمسجد، لما بال بالمسجد حكم البول بالمسجد حرام، هل أنكر النبي عن الأعرابي أو تركه؟ ترك هذا الأمر اللي في الأصل ما هو واجب، لماذا؟ خشية أن يترتب عليه أمر أشد ضرر، أو ربما يقع في قلبه شيء من الأنفة فيرجع الإسلام. فعلى هذا يمكن أن يقال إن جميع ما جاء من المسائل مما يكون فيه أمران، أحدهما مفسدة والآخر مصلحة، أو مفسدتان متلازمتان لا يمكن الانفكاك عنهما، لا يمكن، فيترك أحدهما وهو الأعظم لأجل ارتكاب ماذا؟ الأهون والأدون. فيمكن أن تجعل هذه القاعدة أيضا في هذه القاعدة، في هذه القاعدة، وهو التلازم بين المفاسد، تلازم بين المفاسد أو المفاسد والمصالح الواجبة، مصالح الواجبة، لأن ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه. وعلى هذا إذا ربطناها بمسألة المصالح والمفاسد كانت أحسن وأتم كما أثار الإخوان البحث، وهذا كلام جيد وبحث جيد في هذه المسألة، وهو أمثل وهم لم يذكروه، لكن يعني بحسب ما رأيت، ولكن هذا بناء على القاعدة جيد. نعم، ما أوجب أمرين، نعم،
وما أوجب من أمرين أمر أعظم في جهة الخصوص ذلك أجمل في جهة العموم موجب لنا.
نعم، يقول رحمه الله: وما أوجب من أمرين أمرا أعظم بجهة الخصوص لا لأدونا بجهة عموجب لنا. يقولون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه، لأن الخاص يقضي على العام ويقدم عليه في باب الأصول وقواعد الأصول، الخاص أقوى، وإذا كان أقوى فإنه يقدم عليه. مثاله: إذا زنى إنسان فإنه يجلد الحد، ومعلوم أن الزنا يكون قبله في الغالب مقدمات قبل الزنا، وهذه لو وقعت وحدها دون الزنا وش يكون حكمها؟ الحد ولا التعزير؟ التعزير. لو إنسان وقع في أمر محرم دون الزنا فيكون الحد حقه تعزير، الحد حقه تعزير، لأن هذا حد محرم، تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذا حد محرم، سواء كان حد زنا أو ما دون ذلك من المعاصي فهو يعزر. لكن إذا وقع في هذه المعاصي ما دون الزنا والزنا وهو بالفعل في الواجب الجن يجلد، والجارية والجن فاجلد كل واحد منهم 100 جلدة، طيب هل نعزره لأجل مقدمات الزنا أو اكتفى بالجلد؟ لماذا؟ لأن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه وهو الحد لا يوجب أعظمهما بعمومه. كذلك على الصحيح: إذا زنى الثيب هل يجلد قبل أن يرجم أو يكتفى بالرجم؟ نعم، قولا، لكن أظهر والله أعلم أنه يكتفى بالرجم لقصة ماعز وغيره، وكذلك قصة أخرى ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن القتل يعني يأتي على ما دونه، ويأتي مثل التداخل الحدود، هذا أيضا له ارتباط بتداخل الحدود، فإن تداخلها يقع في بعض الصور. يقول بجهة العموم موجب لنا، لا لأجوز، يعني الشيء الذي يكون بجهة العموم فإنه يكون يعني من بجهة العموم إذا انفرد عن الخاص وهو الحد لو حكم، أما إذا اقترن مع الوقوع في الزنا فإنه يقضي عليه ويكتفى به كما تقدم. نعم نعم.
ثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرط ما قد حرم.
طيب، وثابت بالشرع بل فليقدم على الذي بالشرط، هذه القاعدة. يقولون ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، هذه قاعدة يعني مروع نظرة وليست مضطردة، ومروعها فيها خلاف، فيها خلاف. يقولون ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرع، فلو أن إنسان نذر الحج وعليه حجة الإسلام، وعليه حجة الإسلام، فإذا حج من عامه وش يقع هذا الحج؟ عن حجة الإسلام ولا عن النذر؟ نعم، عن حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام ثابتة بالشرع، وهذا ثابت بالنذر أو بالشرط شرط على نفسه هذا الشيء، فيقدم ما أوجبه سبحانه وتعالى. لكن هذا موضع خلاف في هذه المسألة، لأن من إذا أمكن الإتيان بهما جميعا فلا بأس، لأن هذا الشرط ما دام هو في الأصل أو ما دام أنه ثبت من حيث الجملة في الشرع من جهة أن من نذر أن يطيع الله فليطيع، وإن كان ثبوته طارئا بالنذر وليس ثابتا بالشرع. فمن نذر الحج فإن كان هذا النذر، إن كان هذا النذر نذر مطلق، قال لله علي أن أحج حجة، وكان حجة الإسلام واجبة عليه قادر على الحج، فيحج من عامه وتنزئ عن حجة الإسلام وتنزئ أيضا عن حجة النذر، ويدخل تحت قاعدة اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد كما تقدم، فيحج حجة واحدة، وإذا نواه معنا جميعا أجزى، لأنه يحصل بهما أداء حجة الإسلام والنذر. وإن كان نذرها في نفس عام الحج الواجب عليه فكذلك وهو أولى، وإن كان نذر في عام وإن كان قال لله علي أنا حجة بعد سنتين والحجة واجبة علي هذه السنة، فهل يمكن يقال يجب عليه حجتان بمعنى أنه يحج حجة الإسلام وحجة النذر يجب أن يحجها بعد ذلك لأنه وقتها. وثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرط، على الذي بالشرط. ومثل ذلك لو قال لزوجته إن أعطيتني 1000 فقد خالعتك ولي عليك الرجعة، شرط الرجعة مع المخالعة، فهل تصح الرجعة أو لا تصح، وهل يصح الخلع أو لا؟ ذهب الشافعية إلى أن الرجعة تصح ويرد عليها 1000، لأن الرجعة ثابتة بالشرع وشرطه هذا ثابت، المخالعة ثابتة بالشرع، إن أعطيتني ثابتة بالشرع، وما كان ثابتا بالشرع هو مقدم، وهذا قول الشافعي. والقول الثاني قول أبي حنيفة هو الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وهو الأقرب أنه في هذه الحال يعني ينقض شرطه يثبت القلع في هذه الحال لأننا لو أثبتنا له الرجعة لم يحصل المقصود من مشروعية القلع ودفع الضرر، فإذا أثبتنا ذلك فإنه يبقى الضرر عليها ولا تتخلص بهذا. والأقرب الله أعلم أنه ما تقدم يثبت القلع بهذا ولا يصح شرط الرجعة عليها. قال وثابت بالشرع كان يقدم، لكن لا شك أن الشروط الشرعية مقدمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وهكذا الشروط التي تنافي مقتضى العقول. نعم. يقول رحمه الله في القاعدة التي بعدها الوثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرع، ثم قال ما قد حرم مستعملا فباتخاذ يحرم. هذه قاعدة، وهو أن ما حرم استعماله حرم ماذا؟ اتخاذه. مثل ماذا؟ آليات الذهب والفضة لا يجوز اتخاذ، لا يجوز استعمال آليات الذهب والفضة، وكذلك آلات اللهو والمعازف فهي محرمة، فلا يجوز اتخاذ آلية الذهب والفضة، ولا يجوز اتخاذ آلات العزف والملاهي. لماذا؟ لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. هذه قاعدة أخذها العلماء من هذه الأدلة، وذلك أن الشارع إذا حرم شيئا حرم ماذا؟ وسائله وطرقه المفضية إليه وما يكون سببا في الإفضاء إليه، خاصة إذا كان إفضاء قريبا أو محتمل قريبا. أما إذا كان الإفضاء بعيد هذا لا ينتبه إليه الشارع، فلا يقال لا أبيع العنب خشية أن يعصر خمرا، هذا وإن كان قد يقع بل يقع، فلا يمنع إلا حينما تعلم ويغلب على ظنك. وهكذا سائر ما يستعمل استعمال محرم وبالأصل مباح، فالأصل جوازه وجواز استعماله، وإلا إذا علمت أنه يتخذ وسيلة إلى المحرم. ومنه هذه الأمثلة وهو اتخاذ آلة الذهب والفضة، وإن كانت النصوص وردت باستعمالها لكن المعنى يقتضي ذلك، لأنه حينما يقال يجوز اتخاذ آلة الذهب والفضة يجعلها مثلا في مجلسه زينة يتزين بها فهذا وسيلة قريبة لاستعمالها، لا شك واستحسنها، إما أن يستعملها هو أو أن يستعملها غيره ممن يراها. فسد الشارع هذا الباب من جهة المعنى، من جهة المعنى. وكذلك آلات العزف والغنى لا يجوز استعمالها واتخاذها، لا يجوز اتخاذها لماذا؟ لتحريمها. ثم ما دامت محرمة فإن صنعتها محرمة، إذا كانت صنعتها محرمة فعلى هذا لا يجوز صنعتها لاتخاذها، ولو كان اتخاذها جائز لجاز صنعتها لاتخاذها. وإذا كانت محرمة فلا يقول الإنسان هي صنعت فأنا أتخذها. ثم جاء أدلة صريحة الصحيحين الحديث حذيفة رضي الله عنه هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذه أو هذا دليل عام لهم في الدنيا الكفار سواء كانت اتخاذهم لها على سبيل الاستعمال أو على سبيل الزينة والتجمل فهي لهم، ومن اتخذها فقد شابههم. ولهذا قال ولكم بلا، وهذا عموم يشمل جميع أنواع الاتخاذ سواء على جهة الاستعمال أو على جهة التجمل والزينة. ما حرم الأخذ له فحرموا، ما حرم الأخذ له فحرموا عطاءه. نعم نعم صور. نعم يسأل عن صور آلات العزم، وإن كانت دعاية هذا لا يجوز، لأن القاعدة أن وسيلة المحرم محرم. إذا كانت هذه دعايات مثل لو رسم كاسات فيها خمر ونحو ذلك، أو دعايات لبعض المحرمات بالمأكولات من خنزير ونحوه، هذا لا يجوز، بل إن الدعايات لا تكون إلا كما أنها تكون بعرضها مثلا خمر أو محرمات مأكولات، كذلك أيضا بعرض صورتها. فإذا كان دعاية لها هذا لا يجوز، لأنها وسيلة إلى محرم. مثل لو أن إنسان تكلم بذلك وحث عليه ودعا إلى شرائها واستعمالها، بل هذا أبلغ حينما يكون دعاية، أبلغ خاصة اليوم مع الوسائل الدعايات التي تنتشر بين الناس، فهي محرمة على هذا الوجه. ثم هو أيضا يهون أمر الحرام بالنفس حينما ينظر إليها، يقول إن الغول أمر الحرام بالنفس وتضعف الغيرة، فإذا رآها على الحقيقة الواقع فلا يكون في نفس تلك الغيرة التي في نفس غيره ممن لم يعتد رؤيته. ما حرم الأخذ له فحرموا عطاءه، وهم يقولون قاعدة ما حرم أخذه حرم عطاؤه، ما حرم أخذه حرم عطاؤه، مثل ثمن أجرة المغني الزامر والملاعب، ومثل أجر الزانية، ومثل حلوان الكاهن، ومثل الرشوة. الرشوة لا يجوز أخذها، وكذلك أجرة الزنا، وكذلك حلوان الكاهن، ما يعطاه الكاهن نحو ذلك، هذا محرم. كذلك أيضا كما أنه يحرم أخذه يحرم إعطاؤه، يحرم إعطاؤه، وهذا واضح بين. هنالك صور استثناها بعض العلماء، استثناها بعض العلماء في ما يكون حقا متعينا للإنسان ولا يمكن تحصيله إلا بدفع مال يكون في حق الآخر حرام، وفي حق المعطي على قول جائز، هل يجوز أو لا يجوز. هذا له صور، لو أن إنسان ظالم اعتدى على إنسان لأجل أن يأخذ ماله، فجاء إنسان وتشفع إليه لأنه لا يستطيع دفع لأنه ظالم معتدي له قوة، فصانعه أو نفس المظلوم صانعه وأعطاه نصف المال أو ربع المال، قال خذ نصف مالي واترك نصف المال، لا يستطيع دفعه، فدفع له نصف المال. الآخر وش حكمه؟ هو الظالم أخذ مال حرام، الدافع جائز أن يدفع ماذا ضرر، يدفع ضرر عن نفسه إن أمكن أن يدفع عن نفسه بلا ضرر دافع ودفع عن نفسه، إن لم يمكن صانع هذا الظالم المعتدي ببعض المال وإن كان حراما عليه. ولذا لو أن شاعرا يهجو صليط اللسان ولا يمكن كف أذى إلا بإعطائه مال، فأعطاه إنسان مال حتى يكف شره خشية أن من هجوه نحو ذلك لا بأس، هذا روي عن عمر وجاء في حديث فيه ضعف وأنه ما وقى الإنسان عن عرضه فهو صدقة، ما وقى الإنسان عن عرضه فهو صدقة. والإنسان يتقي مواطن السوء والشر والظن أو من يوقعه فيها، إذا كان هو يتقي كذلك يتقي من يوقعه فيها، خاصة إذا كان له شوكة وله قوة فيخشى من شره من شر لسانه، ولكن يدع ذلك إلا بمصانعة لا بأس. ولذا يروى عن عمر أنه قال اتبعوا في أثر قال اتبعوا لسانه، يعني يعطوا شيئا من المال لأجل أن يكف شره. وهل من ذلك المشوى لمن اضطر إلى دافعها؟ كثير من أهل العلم يقول لا يجوز، ومنهم ونسبوا إلى الجمهور قالوا يجوز دفعها عند الضرر والضرورة، عند الضرورة يجوز دفعها، لكن ليس لكل من أراد بالإنسان يدفع رشوة لأجل الوظيفة أو لأجل أن ينتق أن ينقل من هذا المكان إلى المكان لأجل مرتبة نحو ذلك لأمور مالية يحصل بها مال، هذا لا يجوز. لكن لو كان عليه ضرر إنسان أخذ ماله ومنع من حقه في جهة من الجهات وكان يعني معاملته عند الإنسان ولا يمكن يثبت عليه هذا الشيء ولا يمكن يصل إلى حقه وتضرر بمنعه من حقه إلا بأن يعطيه شيئا من المال رشوة له، فهذا هل يجوز بمعنى أن يصانعه أن يجوز أن يدفع له ذلك ويكون حراما في حق الآخر وسحتا ويكون جائزا في حق الدافع؟ عند الضرورة جوز كثير من أهل العلم هذا الشيء وجعله كما تقول، ربما يدخل تحت القاعدة المتقدمة. ما هي؟ سبقت معنى قاعدة ربما ندخل فيها هذا الفرق. ما هي؟ وهذا حرام وهذا حق واجب وحرام. طيب، وهي قولهم لا يترك الواجب إلا بواجب ما لا بد منه، يعني مثل ما تقدم على تعبير أن ما لا بد منه يعني أمر لازم فيترك الشيء الذي لا بد منه من أجله. فلا شك أن الرشوة حرام، أن الرشوة حرام وحقه واجب الدفع، وحقه واجب الدفع، فترك هذا لأجل هذا. ما حرم الأخذ له فحرموا عطاءه. وسبق لنا أن هذه القواعد كثير منها قواعد أغلبية وبعضها ربما يكون خارج منها أكثر، حتى أبطلها بعض العلماء وربما قيدوها لأجل أن يدخل فيها كثير من الفروع أو يكون الداخل فيها أكثر من الخارج. يقول المشغول ليس يشغل، هذه قاعدة مشهورة عند الناس، المشغول لا يشغل، لا شك أن المشغول لا يشغل، وهذا حتى عند الناس. أنت يتصل عليك إنسان وربما يقول لك أنا مشغول، أو يسلك رسالة مشغول، بل إذا تعطيني الجوال أو تراه مشغول تقول مشغول دعوه، حتى هذه قاعدة المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. كذلك أيضا من الشرع المشغول ليس يشغل، وهذا يجري في مسائل، هذا يجري في مسائل مثل البيت المرهون. لو أن إنسان رهن داره هل يجوز أن يبيع؟ هل يصح بيعها؟ نعم. لماذا لا تباع؟ لأنها مشغولة بالرهن. ولو أن إنسان رهن داره في دين ثم أراد أن يرهنها لآخر هل له ذلك؟ ليس له ذلك. ربما يكون بالتفصيل في هذا فيما إذا كان دار تسع الرهنين، لكن هو من حيث الجملة على هذا الوجه. يا كذلك أيضا من هذه المسائل، لو أنه رهن داره ثم أكراها إلى مدة، هل يصح الكراء أو لا يصح الكراء؟ هذا في التفصيل فيما إذا كان البراء من الكراء قبل حلول الدين كذلك عندنا مسألة، لو أن إنسان أجر داره ثم باع، هل يصح بيع الدار المؤجرة أو لا يصح؟ نعم، بيع الدار المؤجرة. لماذا لا يصح؟ هل يمكن الجمع بينهما؟ إنسان داره مؤجرة وجاءه وباعها على إنسان آخر. نعم، يعني يصح وتنتقل الدار ماذا؟ أو تبقى الدار بهذا العقد. دعنا أنه يكون المشتري على بينة بأن الدار مؤجرة، فلو باعه على أنها يعني أنها خالية له الخيار، لكن حينما يبيع على أنها مؤجرة فتنتقل الدار ماذا؟ بالرهن أو برهن بأن منفعتها الآن مسلوبة في حقه مدة مثلا سنة، فإذا رضي فلا بأس بذلك، فتنتقل إلى المشتري الثاني على أنها مرهون ما دام أنه علم بذلك. إذن هو من حيث الجملة المشغول لا يشغل، يمكن أيضا أن يستدل لذلك في بعض المسائل في العبادات. ما يمكن في بعض المسائل العبادات أن نستدل بهذا القاعدة في مسائل العبادات؟ نعم، الصلاة، إن في الصلاة لشغل. الإنسان إذا صلى وجبت عليه واجبات وأركان، فلا يجوز أن يشتغل بغيرها، حينما تسمع الخطيب يوم الجمعة فأنت مشغول بسماع الخطبة، فلا تشتغل بغير سماع الخطبة، لأن المشغول لا يشغل. حتى قال بعض العلماء إن من يستمع الخطبة لا يرد السلام ولا يشمت العاقل. لماذا؟ لأنه مشغول بسماع الخطبة. ومن العلم يقول لا منافاة، يرد السلام ويشمت العاقل وهو مستثنى منه، وهو شيء يسير لا ينافي اشتغاله بالخطبة، ولهذا جاز لداخل المصلي ركعتين. فإذا كان الداخل يصلي ركعتين فرد السلام آكد، وتشميت العارض على القرب وجوبه والصحيح آكد من صلاة ركعتين. فلما لم يمنع صلاة تحية المسجد ولم يجعله مشغول عن سماع الخطبة، كذلك إذا رد السلام وتشميت العارض على الصحيح لليوم الجمعة. لكن ينبغي أن يكون هذا على وجه ليس فيه إشغال، مثل أن يكون عرس إنسان في الصف البعيد عنه تضطر أن ترفع صوتك يقرأ الله عن، هذا غير مشروع بما فيه من إشغال الناس، لكن لو كان قريب منك عن يمينك عن شمالك أمامك خلفك قريب تشمته بصوت منخفض يسمع، هذا لا بأس به. فهذا قد يكون جمعا بين الأقوال في هذه المسألة، في هذه المسألة نفسها. المشغول ليس يشغل، مكبر تكبيره قد حضلوا، تكبيره مفعول قوله حضل، يعني حضلوا تكبيره، يقول كبر لا يكبر. قاعدة في الحق هذه أنا ما أدري عنها ولم تتبين لي، قرأت كلام السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر أيضا، وفي الغالب أن كثيرا منهم ربما يذكرون يعني فروعا ولم يذكروا شيئا واضحا في هذا، ولا أدري عن هذه القاعدة صحتها وتحتاج إلى تحرير، ولم يذكروا أمثلة واضحة فيها. المكبر لا يكبر، المكبر لا يكبر، ولا أدري ما الدليل الذي يدل عليها. هم ذكروا في مسألة الدية المغلظة قالوا لا تغلظ، لأن المغلظ لأنها مغلظة فلا تغلظ مرة أخرى، فالدية المغلظة لا تغلظ بأسباب أخرى مثل قتل العمد، فلو قتله عمدا في الحرم أو في الأشهر الحرم هل يغلظ عليه تغليظا آخر ويكون زيادة على الدية زيادة على العمد، أو يقال لا المغلظ هنا لا يغلظ والمكبر لا يكبر؟ الله أعلم، هذه المسألة فيها خلاف، وهذه القاعدة يعني تحتاج إلى تحرير ونظر، وأصلها ودليلها وهل لها مثلا فروع واضحة في أبواب الفقه والعبادات والمعاملات. أنا ما تيسر لي مراجعة هذه القاعدة مراجعة تامة، لكن من حيث الجملة ذكروا هذا الفرع وقولهم أن الدية لا تغلظ، وهذا يبين أيضا أن موضع خلاف في هذه القاعدة. نعم 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 رأس صوت أنت بخير إيه؟ نعم نعم قصد إذا قتل يعني أنه لا يقتل إلا هو، أي هذا أصلا مستحيل غير هذا، وهذا أمر مستحيل من يفكر عن الشيء الممكن، الشيء الممكن، لكن يعني ممكن يأتي في قضية تأجيل مع أن يعني لو، لكن عكسه قد يرد عليه، لو قتل جماعة واحدة عكس المسألة، لو قتل جماعة واحدا فإنه يغلب، هل يقتل واحد ولا يقتل الجميع؟ يقتل الجميع. قال عمر رضي الله عنه كما روى البخاري عنه معلقا، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، في من قتل لما قتل غلام قتله سبعة فأمر أن يقتلوا جميعا، وهذا لا شكوى. وهو عنها قول معروف، قالوا لا تقتلوا نفس سبعة أنفس، أو لا تقتلوا أكثر من نفس بنفس واحدة، نفس بنفس، لكن هذا قول ضعيف وهم تمالوا عليه. وعلى هذا يترتب عليه أنه من أراد أن يفلت من القتل أن يتمالى قوم على قتل إنسان حتى لا يقتلوا، هذا فساد شرع عليم، ولهذا غلظ وشدد عليهم في هذا، وجب قتل الجميع على الصحيح، هو قول الله قول الجمهور هو أعلم. نعم
تعجل
نعم. يقول رحمه الله مستعجل للشيء قبل أن معاقب بالموت والحرمان. هم يقولون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. هذه قاعدة مشهورة، وبعض العلم قال هذه قاعدة لا تصح، لأن كثيرا من فروعها تخرج عنها، وهي من حيث الجملة مضطردة في بعض الفروع، وهناك فروع ليست داخلة فيها. وهو كشأن القواعد الفقهية أنها يخرج عنها، أو كثير من القواعد الفقهية يخرج عنها بعض فروعها، أو ربما كثير من فروعها، وزاد عليها علم الدين، أو ذكر سيوطي عن شيخه علم الدين البلقيني أن والده زاد بها قيدا، ربما يدخل الفروع الخارجة. وهو قوله من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه، ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه. هم يقولون من قتل موجهه فإنه لا يجب، إذا قتل الموصى له الوصي فإنه يحرم من الوصية. هذا الفرعان داخلا، وفروع أخرى لا تدخل، فروع أخرى لا تدخل. وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه على الصحيح. وهناك فروع خارجة، لو أن امرأة شربت حيضا لكي لا تصلي فنزل الحيض، تسقط عن الصلاة ولا تسقط؟ نزل الحيض، حاول شربت دواء حتى لا تصلي فنزل دم الحيض، تسقط صلاة ولا ما تسقط؟ تسقط. لماذا؟ راعت الدم. هل يقال تعاقب بضد مقصودها فنأمرها بالصلاة بعد ظهرها؟ إذا طهرت يقال عليك أن تعيد الصلاة أو لا تؤمر؟ نعم، لا تؤمر، لا تؤمر، لا تؤمر، لأنها حائض وإن قصدت ذلك. كذلك لو أن إنسان رمى نفسه مثلا من شاهد أو جرح نفسه لأجل أن لا يصلي قائما مثلا، هل يقال صلى جالس مع الصلاة قائمة؟ هل يقال إذا صح فإنه يوبر بعد الصلاة أو لا يوبر بعد الصلاة، أو يصلي على حسب حال الآن، يصلي على حسب حال؟ وهكذا صور أخرى ثبتت أو ثبت فيها الحكم على حال هو، ولم يعاقب بنقيض قصده. لكن لما قيل ولم تكن مصلحة في ثبوت هذا الحكم، فلأجل أن تدخل هذه الفروع في هذه القاعدة، مستعجل للشيء قبل آني معاقب بالفوت والحرمان. وإن كانت نفس القاعدة في الحقيقة حتى في الواقع يعني أمرها صحيح، كثير من الناس ربما يستعجل أشياء ويطمع في أشياء فتفوته لحرصه وعدم صبره فلا يحصل المقصود. وقال سبحانه ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. أذهبت الطيبات من عندكم، فلما أنهم أذهبوا الطيبات في الحياة الدنيا حرموا منها في الآخرة. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في غير حق وبما كنتم تفسقون. لكن من استمتع بها بالحلال الطيب كما قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات قل هي للذين من الدنيا خالصة يوم القيامة لهم، خالصة لهم دون الكفار الكافر ليس له شيء منها، حتى ولو أحسن في الدنيا ولو عمل الصالحات ولو عملها هو يقصد الإخلاص بعمله، لكنه على إشراف، بمعنى أنه ربما يعمل هذا العمل لأجل الإحسان إلى الفقراء والمساكين أو صلة أو نحو ذلك، فيوفى أجره في الدنيا، أجره في الدنيا، لأن شرط القبول مفقود وهو الإسلام، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، أولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، المعنى أن هذا العمل حاضر، والله سبحانه وتعالى لا يظلم عبدا حسنة عملا، فيوفى أجره في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة ليس له حسنة. أما المسلم فيتمتع بما أحل الله له من الطيبات ويستعين بها على الطاعات وتوفر له يوم القيامة، ذلك من فضله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه. قال مستعجل شيء قبل آن معاقب بالفوت والحرمان، يعني أنه فائت ويحرم منه. نعم.
النفل من فرض نراه أو ساعة ولاية خصف حتى ما تقع، أولى من الولاية التي تعم لا تعتذر في الظن إن خطن يقف.
قال رحمه الله النفل من فرض نراه أو ساعة، العلماء يقولون النفل أوسع ماذا من الفرض، هذا واقع، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن النوافل أوسع من الفرائض في شروطها وأركانها، أوسع لماذا؟ حتى يستكثر منها المسلم، ولذا كانت الفرائض محددة موقتة، وهي إلى النوافل شيء يسير، وإذا قال اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني ما زاد على الفرائض مطلقا والفرائض العمل ما لم يستطعه يأتي، ما لم يستطعه يسقط عنه، ما أمركم إذا أتوا منه ما استطعت. النفل أوسع من الفرض، الصلاة منها نافلة ومنها فرض، والنوافل متعددة، فلا يشترط في نافلة في السفر ولا في الحضر القيام، لو أن إنسان صلى النفل قاعدا جالسا ولو كان بغير عذر، لكن صلاة القاعد عن نصف صلاة القائم، النافلة تصلى على الراحلة في السفر، النافلة لا يشترط لها قبلة في السفر على الصعيد مطلقا حتى ولو كان قادرا عليها ولو بافتتاحها، إلا أن السنة أن يفتتح إلى القبلة أول ما يحرم، ثم بعدك يتوجه الإنسان حيث كان ركابه أو سيارته، على الخلاف فيمن يصلي بالسيارة. في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى النافلة بالسفر افتتح إلى القبلة ثم لا يبالي حيث وجه ركابه بعد ذلك، يفتتح إلى جهة القبلة ثم يتكي إلى جهة سيره، سواء كانت مقابل القبلة أو عن يمينها أو عن شمالها. كذلك في رمضان الصوم يشترط له النية، ولا يشترط للنافلة على الصحيح النية، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، ولو أن الإنسان أصبح مفطرا بغير الصوم ولم يأكل شيئا وانتصف النهار ولم يأكل شيئا فرأى أن يصوم لأنه لم يبق على غروب الشمس إلا شيء يسير، تصح النية ويكون صائما، لكن اختلف العلماء هل أجره من حين النية أو من طلوع الفجر، على قولين. فالنوافل أمرها أوسع حتى يكثر منها المسلم، وإذا جاءت النوافل قبل الفرائض وبعد الفرائض إلا ما كان وقت نهي، وبعض النوافل حتى الراتبة أكثر من الفريضة، راتبة الظهر قبلها وبعد ست ركعات، وكذلك العصر لها نافلة قبلها أربع ركعات، والليل صلاة الوتر على الخلاف يعني في أحكامه ما يتعلق بالوصل والفصل إلى غير ذلك. فالنفل من فرض نراه أوسع، وذلك أن الشيء إذا كان كثيرا وكانت له شروط يشق الإتيان به. يعني لو كانت النوافل مع أن النوافل أكثر من الفرائض، لو كان لها شروط مثل شروط الفرائض وشقت على كثير من الناس وضعف العبد عن الإتيان بها، لكن وسع الله سبحانه وتعالى بحكمة ورحمته ليأتي المسلم بهذه النوافل من شرح صدر وإقبال نفس، فإن شاء صلى جالسا، إن شاء صلى قائما، وهكذا في السفر وأحكام الصلاة في السفر. أما النوافل الفرائض فهي محددة ومقدرة، فلا يشق فرض جعلها على فروض خاصة وصفات خاصة. قال ولاية خصت متى ما تقع أولى من الولاية التي تعم. يقولون الولاية الخاصة أولى من الولاية أو مقدمة على الولاية العامة، هذا معنى كلام. ولاية خصت متى ما تقع أولى من الولاية التي تعم، لأن مثل ما تقدم معنا أيضا في قاعدة وهي ماذا تقدمت معنا مسألة الحدود، أن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. ولذا كان الخاص مقدم في باب الحدود كما سبق، كذلك أيضا الولاية الخاصة مقدمة في باب الولايات. هذا يبين لك هذه القواعد أنها مترابطة وأنها متآلفة، لأن ترجع إلى أصل واحد، ترجع إلى أصل واحد وقاعدة قاعدة الشريعة لهذا الباب، فيأخذ بعضها ببعض وتجتمع وتأتلف. لماذا؟ لأن مقولة الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية مؤتلفة مجتمعة ليست مختلفة ولا متصادمة ولا يخالف تعارضها ولا يخالف بعضها بعضا. هكذا ما تفرع عنها من القواعد لها هذا الحكم. فالولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. فلو كان إنسان ناظر وقت جعل الموقف ناظر ومسؤول عن هذا الوقت، أو نفس الواقف صار مشرفا وضنا على الوقت، فليس للولي العام الحاكم أو القاضي النظر فيه، لأن الولاية الخاصة مقدمة. كذلك إذا كان اليتيم أيتام لهم ولي يقوم عليه، فالنظر لهذا الولي الخاص ولا نظر للولي العام إلا حينما يفرق الولاية، حينئذ يكون تفريط الولي وهو تضييع هذه الولاية يوجب تدخل الحاكم أو القاضي لأجل تحصيله، لأنه لا يصلح للولاية إما بأن يعزل ويولي غيره فيعمل ما هو الأصلح. كذلك الولي الولاية في النكاح ليس للولي العام مع ولي المرأة في النكاح نظر، بل هو الذي يزوجها وهو الذي يتولى أمرها، إلا حينما يحصل تضيع كأن منعها عضلها أو صار شديدا في شروط حتى منعها الخطاب، في هذه الحالة تدخل القاضي أو الحاكم أو هي ترفع أمرها أو من يعلم بأمرها لأجل رفع الضرر عنها، لأنه لا ضرر ولا ضرار. قال يرجع إلى هذه القاعدة، فهذه كما تقدم يعني القواعد ينظر إليها بحسب المعنى والعلة. أولى من الولاية التي تعم، لا تعتبر بالظن إن خطأ يقم، هم يقولون من القواعد لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. هذه قاعدة ذكرها، وهذه القاعدة في الحقيقة ليست مضطردة، لكن كثير ممن ينظم هذه القواعد يجريها على قوله ومذهبه، مثل أن كثيرا من فروعها يجري على مذهب الشافعية، كثير من فروع هذه القاعدة يجري على مذهب الشافعية ولا يجري على قول غيره، ولهذا يقال إنه لا يعتبر في بعض المواضع ويعتبر في بعض المواضع. فقول لا عبرة بالظن البين خطأه، هذا النفي هو معتبر، أو وكذا قول لا تهتم بالظن إن خطأ يغفر. وش مثال صحة الظن الذي تبين خطأ؟ وش مثال؟ نعم يعني من ظن غروب الشمس فأفطر ثم تبين أن الشمس لم تغرب، صحيح حديث أسماء وغيره واضح في هذا الباب. لو أن الإنسان رأى علامات الغروب وهو مأمور بتعديل الفطر، تعديل الفطر سنة، وهو لم يبادر بالفطر إلا عمل بالسنة ليس عن تفريط ولا عن استعجال، لكن لو كان عن استعجال وتفريط وعدم بهات هذا في الحقيقة لم يعمل بظن بل بنى على أمر مشكوك، ومثل هذا لا يصح لا يجوز فطره، لا يجوز. لكن لو أنه بنى على ظن غالب، رأى أن الشمس قد غربت ورأى أن الليل قد هنا وأن النهار أدبر منها هنا فاجتهد وبادر مبالغة في اتباع السنة لتعجيل الفطر، فالصحيح أن صومه صحيح ولا قضاء عليه لعموم الأدلة ولقصة أسماء رضي الله عنها في صحيح البخاري، كذلك قصة عمر في الحديث الصحيح حين قال لما أنه مفضل في عهد عمر اختلف القضاء لم يقضوا ولو اهتمت عمر أو أثبت أنه لم يقضوا. طيب لو أن إنسان صلى يظن دخول وقت الظهر ثم تبين أن الشمس ما زالت، حكم صلاته؟ نعم ما تصح في هذه الحال، نقول لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. في هذه الحال عليه أن يتأنى، لأن زوال الشمس ليس كغروب الشمس، غروب الشمس لأن زوال الشمس وكذلك غروب الشمس للصلاة غير غروب الشمس، ولهذا لو صلى المغرب على غرب الظن ما صح الصلاة، ولو أفطر على غرب الظن صح صومه. فرق بين الصوم والصلاة، لأن الصلاة مبنية على توقيت في يومه، والصوم مبني على في الأصل على الرؤية وله علامات ودلائل تدل عليه، فإذا عمل بها وكان خفي الشرط واجتهد في تحصيل هذا الشرط وخفي عليه يعني صومه صحيح، صومه صحيح. مع هناك قول يروى عن ابن عباس ذكر المنذر أن من صلى قبل الوقت صلاته صحيحة، وقول عامة أهل العلم الأئمة الأربعة وأتباعه على أن الصلاة لا تصح إلا بعد دخول وقتها، بعد دخول وقتها. وهناك مسائل أخرى أيضا، لو أن إنسان صلى في ثوب يظن طهارته ثم على أنه طاهر ثم لما فرغ تبين له أنه نجس، حكم صلاته؟ ها صحيح حكم. لكن لو صلى يظن انه متطهر ثم تبين وجهه الصلاة لا تصح، لا تصح لقول عليه الصلاة لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا. فعلى هذا نقول هذه القاعدة ليست مضطردة بل هي في بعض فروعها قد يقال إنها أغلبية بشمولها لكثير من الفروع، ولذا قالوا في القواعد إن حكم أغلبي، وكثير منها قد يكون الخارج أكثر من الداخل. نعم نعم كيف؟ نعم نعم، لأن المحبوب يجعل الشيء كالمعدوم، والواجب من فعل محبورا ففعله يجعله كالعدم، ومن ترك واجبا فتركه لا يجعله كالموجود، فلا بد. ولهذا فرقوا في المحبور، من فعل المحبور ناسيا فهو كالمعدوم، ومن ترك الواجب فتركه لا يجعله كالموجود، لا يجعله كالموجود. مثلا من صلى في ثوب يظنه بثوب تبين أنه نجس، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. من أكل ناسيا في رمضان، فالأكل فالنسيان يجعل الموجود هذا الأكل كالمعدوم، فكأنه لا وجود له، فكأنه لا وجود له فلا حكم له. أما الواجب المفروض فالترك لا يجعله كالموجود. حينما يصلي ثلاث ركعات الظهر، هل نقول إن النسيان يجعل المتروك والركعة الرابعة كالموجود؟ نعم لا يمكن، ولهذا نسيانه للواجب لا يجعله كالموجود، ونسيانه للمحبوب يجعل فعله كالمعدوم، فكأنه غير موجود. ولأن المحبوب مأمور بالإعراض عنه وتركه، أنت في الأصل مأمور بتركه، فإذا نسيت ففعلته فكأنك لم تفعله، فكأنك والمؤاخذة عند الذكر، أما عند النسيان فلست مؤاخذا، لست مؤاخذا. ربنا تؤاخذ النسيان أخطأ. أما الواجب فإن ترك الواجب لا يجعله كالموجود، ولذا إذا نسي ركعة أنه يأتي بها، وهكذا لو نسي سجدة. إلا الواجب، إلا أن هناك واجبات جاء الشارع فجبرها، ولهذا بعض الواجبات دون الأركان تسقط للنسيان أو بفوات المحل، لكن مع ذلك لم تخلو من جانب، لأن الواجب مصلحة في وجوده، الواجب مصلحة ماذا؟ في وجوده، وأنت مأمور بالإتيان بالواجب إذا أمرتكم بأبعدكم ما استطعتم. أما المحبوب فهو مأمور، أنت مأمور بتركه، مأمور بأن، فإذا فعلته في هذه الحالة يكون فعلك إياه كالعدم، لكن الواجب أنت مأمور بإيجاده بعينه، إن كان لا يجبر، إن كان لا يجبره غيره من الركوع والسجود، وإن كان يجبره غيره من تسبيح الركوع والسجود، ومثل أيضا التشهد الأوسط، فإنك تجبره بسجود سهو، فهو في مرتبة متوسطة. ولذا إذا كان المتروك مستحب سواء كان قول أو فعل، على الخلاف في بعض المسنونات المتروكة، فالصحيح أنك تجبره بسجود سهو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، يعني مع أنه مستحب إلا أنه لا يخلو من جانب، لا بد إما أن يكون إذا كان واجب لا بد، وإذا كان مستحب فهو سنة، لأنك لو تركت هذا القول أو هذا الفعل فليس عليك شيء، ليس عليك شيء، فإذا سهوت عنه تجبره بعموم قول عليه الصلاة والسلام من زاد أو نقص فليس بسجدتين، ليبين أن المشروع المطلوب أمره مهم، فلا بد من الإتيان به أو بجابر له، بجابر له، كما في يعني أنواع الجبرانات، أو يعني يكون جامدا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب. نعم.
الاشتغال بسوى المقصود يعد اعراضا عن المقصود.
نعم. قال رحمه الله: الاشتغال الاشتغال بسوى المقصود يعد اعراضا عن المقصود. هذا صحيح. حينما يشغل الانسان بشيء او يكون مطلوب منه الاشتغال بشيء فيعرض عنه او يشتغل بسوى اشتغل بسوى اشتغالك بسوى هذا المقصود يعد اعراض وترك للمقصود ويتترتب عليه احكام. لو اجتمع البائع والمشتري او اجتمع شخصان لاجل عقد بيع فقال البائع بعتك فجعل المشتري يقول للبائع كيف حاله كيف حال الاولاد اين سافر ماذا فعلت هذا اليوم وجلس ساعة يحدث ثم بعد ذلك قال قابلت في هذه الحالة هل ينعقد من العقد هل يلزم البائع ذلك او نقول اشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود او قال له بعتك فانشغل هو باشياء وانصرف يعني ليس صرف عن المجلس لكن انصرف عنه واشتغل باشياء اذا كان مثلا في دكان او في بيت ثم بعد فتره قال قبل في هذه الحاله لا ينعقد للفصل بشيء غير مقصود ولان هذا يفوت المصلحه على البائع ربما يكون هناك مشتر اخر يريد شراءه والعقود هذه من اصل لا بد ان يرتبط الايجاب بالقبول على تفصيل في باب الايجاب وبعض الصور التي لا تؤثر وذكروا من هذا لو قال والله لا أمكث أو لا أجلس مثلا في هذه السيارة أو لا أسكن في هذه الدار وهو فيها إنسان في الدار قال والله أخرج من هذه الدار والله أخرج من هذه السيارة ثم جلس فيها جعل يفتش فيها من هنا أو جلس في الدار أو استنقى ثم نام يحلف ولا ما يحلف؟ نعم تقولون هو حلف الآن لكن لما حلف ما خرج مباشرة جعل اشتغل بأشياء أو استنقى فنام نحو ذلك يحلف ولا ما يحلف؟ نعم يحلف. لماذا؟ لأنه اشتغل بسوى المقصود لما حلف أن لا يمكث في الواجب عليه يخرج مباشرة. طيب إذا كان ساكن في الدار ساكن في الدار حلف قال والله لا أسكن الدار ثم جعل جمع أغراضه متاعه وخذ نصف يوم يحلف ولا ما يحلف؟ ها؟ لأنه اشتغال بالمقصود. إذن هذا هو اشتغال المقصود. ولو كان مثلا في سيارة قال والله ما أجلس في هذه السيارة وكان له كتب وكان له أغراض جعل يجمعها من هنا ومن هنا حد ومكان ايش نقول؟ ها؟ ما يحلف. لكن لو قال والله لا أقود هذه السيارة ثم جلس شوي فكر أقودها ما أقودها أجلس ما أجلس ثم نزل يعني ولا ما يحلف؟ ها؟ يحلف حلف وبعد حلف ثم قال جعل يفكر متردد بعد الحلف ما بعد الحلف ماذا؟ لا تردد. ها؟ كيف؟ هو حلف إذا كان قبل الحلف صحيح لكن حلف قال والله ما أمكث هذه السيارة أو لا أمكث ثم تردد حتى وقت من الزمن. نعم. لا يعني طيب لا أمكث السيارة ما يخالف هو في الحقيقة يلزم إلى قيادة المكر لابد إذا لابد إذا قادها فقد مكد بها وإذا لابد متلازمة نعم كيف نوى التكفير ولا يجوز الإنسان يحلف ويعلم أنه يحلف ما يجوز لا يجوز أن يحلف ويعلم أنه سيحلف لا يجوز له ذلك لكن لو حلف بنية البر ثم قلنا له الحنة أفضل يعني حلف هذا المشروع فنقول يحنث إذا اشتغل بسوى المقصود على القاعدة إذا اشتغل بسوى المقصود فيعد إعراضا عن المقصود فهذه القاعدة كما تقدم تجري في باب الأيمان وتجري في باب العقود وربما بالتأمل هل هناك أمثلة تذكرون أمثلة يمكن تذكر لهذا تستحضرون أمثلة استغلال بالمقصود بسوى المقصود يعد إعراضا عن المقصود هل هناك يعني أمثلة سواء في باب المعاملات وغير ما تقدم هل تستحضرون شيء؟ نعم أضع الصوت اي نعم اللي هي ذكر القسامة قال ماذا؟ نعم ماذا قال القسامة تقول بس كون يدخل في المكبر لا يكبر هذا هو الغلط يعني اليمين تغلق جاء في حديث جابر حديث صحيح من حلف على يمين من حلف عند منبر هذا على يمين آثمة فقد أوجب الله له النار عند منبر هذا فهذا فيه التغليظ في اليمين والتغليظ في اليمين هذا معروف وباب القسامة هذا يعني وهو الحلف لأن الحلف فيها بأيمان 50 إذا ولدوا أو بتوزيعها وهل يعني هنالك يعني عند الشافعية مثلا أنهم قالوا إنها تغلظ مثلا في المكان نحو ذلك وهل هذه مغلظة هذه يعني مغلظة أو أنها هي نفسها ليس لها يعني ليس لها صورة أخرى يقال إنها غلظت هي صورة واحدة وهي القسامة صورة واحدة ولا نظير لها فيما يظهر الله أعلم في باب الأيمان فهي مغلظة مثل ما مثل باب الأيمان يعني بعضهم يرى تغليظ اليمين ينظر الله على فيه إن كان مثلا أحد منهم قالها تغلظ في المكان ويزاد في الأيمان لكن كونه يكون من هذا الباب المكبر لا يكبر لأن المكبر يؤذن لأنه كان صغيرا فكبر تسمية المكبر لا يكبر يعني عبارة فيها قلق شوي نعم لأن هي معظمة هي يمين معظمة نعم كيف المخافة والمغلظة صحيح هي مغلظة هذه هم ذكروا هذا مثل تغليظ الدين إذا قتله لو قتل ذا رحم عمدا في الشهر الحرام في البلد الحرام وهو محرم هذه أنواع من قبور التحريم محرم في نسك وفي بلد حرام وفي شهر حرام وله رحم أنواع من الحرمات ولهذا غلظ بعض العلماء هم ذكروا هذا المثال لكن هل يكفي وقال على من القاعدة هذا موضع النظر نعم ف...
لا يكثر الذي به قد اقترف شاب مطمئن عليه قد اقترف.
قال رحمه الله لا ينكر الذي قد اختلف انكار مجمع عليه قد اختلف. هم يقولون لا انكار في مسائل خلال قول لا انكار في مسائل وانه لا ينكر الا وانه لا ينكر الا من خالف المجمع عليه. وهذا وقع في بعض كلام النووي رحمه الله انكار مجمع عليه قد اختلف يعني ان المجمع عليه فان العلماء قد اختلفوا واجتمعوا الانكار فيه او انه امر قد الف وعرف واشتهر الانكار فيه فلا غرابه فيه. وهذا واضح ان المجمع عليه انه ينكر من خالف لانه يكون خالف النص والاجماع. اما غير المجمع عليه مفهوم وانه لا ينكر عليه. والصواب ان مسائل الخلاف براءه ان كان الخلاف ضعيفا فانه ينكر على من وقع في هذا الخلاف الضعيف. ولذا لا يجوز نكاح المراه لا يجوز ان تزوج نفسها بغير ولي ولا عبره في بعض المسائل التي يكون المأخذ فيها ضعيف. ولذا هم قيدوا وقالوا بشرط ألا يكون مأخذ الخلاف ضعيفا لم يطلقوا وألا يكون مثلا دليله حديثا ساقطا لا يؤخذ به. وهذا هو الصواب فإن بعض المسائل وإن قال بها بعض العلم وخفي عليه الدليل والقول الصواب المقطوع بخلاف هذا القول فينكر من خالف فيه ولا يقال إن هذا أمر ليس بإجماع. نقول من خالف فإنه يحتج له ولا يحتج به وغاية الأمر أنه يعتذر عنه لأن السنة لم تبلغه ولو بلغت السنة فإنه يأخذ بها ويجب عليه ذلك ولو لم يأخذ بها بعد علمه بها فيكون مسيئا وينكر عليه إذا ثبت عنده الدليل بهذا. ولذا صواب التفصيل يعني ما سبق الإشارة إلى هذه المسألة وأن هنالك مسائل الخلاف فيها قوي ومسائل يكون الخلاف من جهة الاجتهاد يكون الاجتهاد فيها قوي فهذه لا إنكار فيها. من الكثير من مسائل العبادات هذا يبين جهل كثير ممن ينكر في بعض مسائل الخلاف في باب العبادات وتوجب البغضاء والعداوة. وهذا في الحقيقة نصيب من قل علمه وفهمه حينما ينكر في مسائل إما أحيانا في باب التشهد وتحريك أصبع من عدمه مثلا ونحو ذلك أو مثلا رفع اليدين في الجنازة في تكبيرات سوى التكبيرة الأولى ونحو ذلك من بعض المسائل في أبواب الزكاة والحج والصوم. فهذه المسائل وقع فيها الخلاف بين العلم مثل مسائل حجام الخلاف فيها قول مثل بعض نوع المفطرات الخلاف فيها قول. ولذا أهل العلم حينما يجتمع لا ينكر بعضهم على بعض. كذلك مسائل القصر والسفر بعض الناس حينما يعرف قول ويرى بعض الناس يعمل بخلاف ينكر عليه يقول يا أنا سألت وقيل لي أنك تجمع أنك إذا مكثت أربعة أيام فإنك تتم تجد يتحمس وربما يضلل. وهذا من جهله يعني نفس الذي أفداه لو علق قد حقيقته لك ذلك يظن أن ما سوى ذلك أنه قول باطل. عليه يبين قصور بهذه المسائل حتى يقع نزاع وخلاف وجدال مما لا يجوز بين أهل الإسلام. ومثل هذا لا يقع بين أهل العلم لأنهم يعرفون هذه المسائل وما هو الواجب في الاتباع وما هو الذي يكون شعر. ولذا لما ألف رجل كتابا وقال أحمد أنه سمى كتاب الاختيار قال سمي كتاب الشعر، سمي كتاب الشعر لا سمي كتاب الاختلاء. نعم.
قويهم على ضعيف لذا العدس لا يسقط وفضل.
نعم. قال رحمه الله قويهم على ضعيف أدخلا والعكس لا يدخل فهو حضلا. يقولون القوي يدخل على الضعيف والضعيف لا يدخل على الضعيف. ربما عبارة أحيانا تكون شبه الألغاز مع أن ما جاء في السنة أوضح. فلو يعني عبد مثلا ببعض الفروع خاصة أن مثلا المسألة قد تكون قليلة، فمن ذلك إدخال الحج على العمرة جائز، فالحج أكبر وأعظم وأقوى، فالحج يدخل على العمرة والعمرة لا تدخل على الحج على قول الجمهور. فمن أحرم بالعمرة، إنسان أحرم بالعمرة، هل يجوز أن يلبي بالحج ويقول يعني هم لبيت حجا يكون قارن أو لا يجوز؟ يجوز، لكن بشرط ماذا؟ ألا يكون شرعا في التحلل بالطعام. فلو إنسان قال لبيك عمرة ثم بعد ذلك أحرم بالحج، إيش يكون؟ قارن، يكون قارنا. وذهب الأحناف إلى أنه يجوز أن تدخل العمرة على الحج، وهذا بناء منهم على قولهم أن القارن عليه طوافان وسعيان. والصواب قول الجمهور أن القارن والمفرد عملهما سواء، ومسألة إدخال العمرة على الحج مسألة فيها نظر، صرف النظر عن قول الأحناف في هذا، لكن إدخال الحج العمرة هذا بلا خلاف. والعكس لا يدخل فهو حضل، حضل أي منع وحل، وأنه لا يجوز إدخال العمرة الحج. لماذا؟ قالوا لأنك لا تستفيد شيئا. لو أن إنسان أحرم بالحج مهردا فأدخل العمرة عليها، هل يستفيد زيادة عمل أو العمل واحد؟ العمل واحد لا فرق بينهم، غاية الأمر أنه يكون قارنا وعليها دي. وهنالك قول قوي أنه يجوز ذلك لأنه يستفيد بذلك يكون قارنا، ويستفيد بذلك إسقاط العمرة إذا كان لم يأخذها، ويستفيد بذلك فضل العمرة إذا كان فضل العمرة وإذا يعني لو كان قد أخذ عمرته الواجبة. فإذا قيل إن القران أفضل من الإفراد فالقول بجواز إدخالها متوجه، وإن قيل إن الإفراد أفضل فالقول بعدم الجواز متوجه، لعل هذا يبنى على هذا الخلاف. إن كان القران أفضل قلنا لأنه يحصل به العمرة له، وعمرة الصحيحة على قول جمهور العلماء تامة ويؤدي بها عمرة الإسلام، هذه فائدة ظاهرة. نعم نعم.
وفي الوسائل الجميع
اغتفروا أليس في مقاصدهم نفروا؟ نعم. يقول وفي الوسائل الجميع اغتفروا، من جميع العلم ما ليس في مقاصد يغتفروا. لماذا؟ لأن الوسائل تبع للمقاصد، ولذا قالوا الوسائل لها أحكام المقاصد. ولا شك أن التابع تابع، هذا يرجع إلى تلك القاعدة، فالوسيلة تابعة، فالتابع تابع، وإذا سقط الأصل ماذا سقط؟ التبع. مع أن الوسيلة في كثير من ما يتوسل إليه مقصودة من جهة ما فيها من الأجر والثواب، مثل المشي إلى المسجد و المشي إلى الحج والمشي إلى أعمال البر والخير، وهكذا المشي لأجل دفن الجنازة ونحو ذلك، كل هذا من الوسائل التي لمقاصد. مقاصد عظيمة، فالوسيلة تابعة ويغتبر بها ما لا يغتبر بغيرها. ولذا لو أن الإنسان في المسجد فقد حصل وجوده في موضع الصلاة، فلا يقال إن عليك أن تخرج إلى بيتك وتقصد المسجد تحصيلا للوسيلة، فالوسيلة في الحياة سابقة ومغتبرة، بل لا حكم لها بهذه الحال، لأن المقصود هو الصلاة، المقصود هو الصلاة. والوسائل طرق إلى المقاصد، فإذا كانت الوسيلة في حال تحصل بها المقصد على وجه، وبحال تحصل بها المقصد على وجه آخر، فإنه يسلك ما يكون فيه تحصيل المقصد على التمام، مثل المشي إلى بيت الله الحرام الحج، هل الأفضل المشي أو الركوب؟ نقول الأفضل في الغالب الركوب، لأنه أيسر وأبلغ في أداء النسك. أما الصلاة فإن المشي أفضل، وجاءت النصوص فيه، اختلفت الوسيلة في القصد إلى الصلاة والقصد إلى الحج، والنبي ركب عليه الصلاة والسلام للحج. أما الصلاة والقصد إلى المسجد، غالب أنه لا يحصل المشقة ولا الضرر، فلهذا نظر فيها في نفسها لأجل تحصيل الأجر في المشي إليها. وليثبت عن الصحيح وحديث أخرى كثيرة، حيث ينجع بذلك الرجل الذي كان يقصد إلى مسجد رمضان، ولما قال له اتخذت حمارا تقي بحر رمضان، قال إني أريد أن يكتب الله خطايا كلما ذهبت، قال قد أعطاك الله كلما ذهبت، قال قد أعطاك الله ذلك كله. والحديث هذا كثيرة، وأن القصد إليه ماشيا هو الأولى والأكثر. لكن لو أن إنسان ضعيف البدن ولو سار على قدميه لا أثر في صلاته ولم يحصل له ذاك الحضور، هل الأفضل بحق المشي الركوب؟ نقول لا، الأفضل بحقه الركوب، الأفضل بحقه، خاصة إذا كان هو من عادته يقصد المشي لكن شق عليه بعد ذلك، فيكتب الله له أجره تاما سبحانه وتعالى. فلما كانت الوسيلة مقصودة لي أو معتبرة للمقصود لا لذاتها، نظر فيها ما يحصل المقصود، نظر فيها ما يحصل. ولذا من كان قريبا المسجد لا يقصد البعد، ومن كان بعيدا لا يقصد القرب، كما جاء في أخبار ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وما ترى من كل ما ميسور فليس للساقط بالمعسور.
نعم، هذه قاعدة أيضا ترجع إلى قاعدة عظيمة، وهي القاعدة الكبرى التي تقدمت، وهي المشقة تجلب ماذا؟ التيسير. وإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وسبق إشارة إلى مسائل تشبه هذا، وهو من قدر على بعض الواجب. قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. قال: وما ترى من كل ميسور، كل ما تيسر. وهذا يبين أن الشريعة مبنية على هذا وهو اليسر، فإذا شق الأمر سقط ما شق وثبت ما تيسر، فلا يسقط الميسور معسور، مثل ما تقدم معنا من استطاع قراءة بعض الفاتحة. إنسان ما يستطيع أن يركع تمام الركوع، لكن يستطيع أن ينحني يعني بين القيام والركوع، سنقول هل يجب عليه الحناء ولو لم يكن عاصمة الراكع، أو نقول يصلي قائما؟ سنقول نعم ينحني، لأنه بعض الواجب، لأنه بعض الواجب. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، مثل بعض الفاتحة، فالميسور لا يسقط معسور. لكن هل هو مطلقا؟ سبق معنا ماذا؟ أن ما جزءه ليس جزء عبادة فهو لا يشرع. إذن المراد لا يسقط الميسور إذا كان عبادة، أما إذا كان الميسور هذا ليس عبادة فلا، ولو كان جزء عبادة، ولو كان جزء عبادة. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ سبق معنا مثال أو أكثر مثال. نعم، الصيام. لو أن إنسان مريض يقول أنا أستطيع في رمضان أصوم إلى صلاة العصر، هل يصح صومه ولا يصح؟ لا يصح، لا يصح، لأن الصوم نصف الصوم نصف اليوم أو ثلث اليوم ليس عبادة، ليس عبادة. لكن لو كان يستطيع يقرأ نصف الفاتحة نقول هذا عبادة. نعم.
ليس
لتبعيض قبل فيه اختيار بعض كالقبل يعي، صاب بعضه ككل يعتبر وقدم مباشرا متى يقبل.
نعم،
مع الغرور ومع الاسباب ولا ختام نقل الكتاب. نعم، يقول وكل ما ليس لتبعيض قبل فيه اختيار بعض كالكل جعل، إسقاط بعضه ككله اعتبر، كله اعتبر. يقول ما لا يتجزأ اختيار بعضه كاختيار كله، ما لا يتجزأ اختيار بعضه كاختيار كله، إذا كان الشيء لا يتجزأ. وذكروا على ذلك أمثلة، وهذه الأمثلة بعضها هو الخلاف. مثل لو قال احرمت بنصف عمره هل يصح او لا يصح؟ يقولون هذا لا، الذي هو قوله هذا لا يتبعه فتلزمه العمره. او قال مثلا لزوجته انت طالق النصف طاقه لا يتبعه الطلاق فانه يلزمه. او مثلا قال صاحب الحق في الجناية في الدم ولي الدم قال عفوت عن بعض حقي، عن بعض حقي، أو عفى بعض أولياء الدم فقالوا إنه لا يتجزأ العفو. كذلك إذا كان العافي واحد فإن عفوه لا يتجزأ فيسقط، فما لا يعني يتجزأ فاختيار بعضه كاختيار كله. فقوله عفوت عن بعض حقه كأنه عفو عن بعض حقه، عن جميع حقه، عن جميع حقه. وكذلك أيضا قالوا بمستحق الشفعة لو قال مثلا عفوت عن بعض حقي قالوا إنه يكون تنازع الشفعة، ومنهم من يقول لا. فهذه فروعها فيها ما هو داخل تحتها وفيها ما هو غير داخل، إنما أجرها المصنف رحمه الله على قول من قال ذلك. وهذا يبين ليست قواعد كلية، تقدم معنا في أكثر من قاعدة، وربما نستغني عن هذه القاعدة بقاعدة تقدمت وهي أحسن في الحقيقة من هذه القاعدة، أن نقول إعمال الكلام أولى من إهماله. أما ما لا يتجزأ اختيار بعض كاختيار كله هذا في الحقيقة ربما لا ينضبط، والذي جاءت به الأدلة هو أن الكلام إذا أمكن اعتباره وجه. هذا تكلم بكلام، هل كلام لغو أو كلام معتبر؟ الأصل كما تقدم معنا أن الأصل إعمال الكلام، وأن إعمال الكلام أولى من إهمال، وقصد بذلك أن إعماله متعين واجب. والأدلة تقدمت في هذا، وأن اللغو يجتنبه المسلم، وأنه إذا تكلم بكلام واضح بين فإنه يؤاخذ به. كذلك إذا تكلم بكلام يعني بعضه جزء لشيء، وإذا أسقطنا هذا الشيء فالأصل ألا نلغي قوله هذا ونؤاخذه بكلامه ما دام يمكن اعتباره، ما دام يمكن اعتباره حتى لا يكون كلامه لهوا. وهذه البروع تخرج عليها. قال وقدما مباشرا متى يصل مع المرور ومع الأسباب. هذه قاعدة مشهورة، وهو أن المباشرة تقدم على السبب. فلو أن إنسان حمر بئرا في الطريق وجاء آخر فدفع إنسان، فالضامن هو الدافع للمباشر للحافظ، لأن المباشرة تقطع السبب. إلا إذا لم يمكن إسناد الأمر للمباشر، كأن يكون مثلا مجنونا أو مكرها، أو كان كالملجأ مثل إذا حكم القاضي بقتل إنسان بشهادة شاهدين فقتل بحكم القاضي، ثم قال الشهود أخطأنا، فهل يضمن القاضي لأنه هو المباشر حكم، أو نقول إن المتسبب فيه وهم الشهود هم الذين يضمنون؟ وهذا هو الصحيح، لأن القاضي كالملجأ والملجأ. وعلى هذا إذا كانوا قالوا أخطأنا يجب الدية، وإن كانوا عامدين فإنهم يكونون كالقاتل عمدا. وكذلك إذا كانت المباشرة ناشئة عن السبب فإنه يقدم السبب عن المباشر، كما لو قدم إنسان طعام مسموم لإنسان وهو لا يعلم فأكل من هذا الطعام فمات، فهو ماذا؟ مات لما باشر الأكل، والذي قدمه متسبب. فلهذا يقتل هذا. لماذا؟ لأن المباشرة ناشئة عن السبب. وكذلك مع الغرور، مع الغرور مثل ما لو غر، تقدم مثال لو غر القاضي هذان الخصمان، خاصة إذا كان يعني لم يتثبتوا أو تعمدوا، فإنه يقدم السبب على المباشر. وذا ختام النظم للكتاب رحمه الله، ختم الله لنا وإياكم بخير وجعل أمورنا إلى خير. نعم.
الحمد للمصلي المسلم ما برق نظم من كتاب ختم. وكتبه عثمان في سند المالكي البصري ذكر الله كتابه آمين.
قال في ختامها رحمه الله محمدلا، محمدلا يعني أنه حمد الله، هذا يسميه العلماء النحت الحمدلة البسملة، وهي معروفة وأتان حسن حتى من كلمتين كلمة واحدة أو من جملة كلمة واحدة، وكلم هو قياسي أو سماعي بمعنى، وهذا يكون في حتى أيضا في بعض الأسماء مثل العبدلي ونحو ذلك. مصليا أي على النبي عليه الصلاة والسلام مسلم عليه، فهو ابتدأ بالصلاة والسلام وقدم بالصلاة والسلام. ما برد نظم من كتاب ختم، يعني أن النظم المكتوب وما يكون منه في أثر حبره أو نحو ذلك بعدد ذلك من كتاب ختم، وهو إشارة إلى كثرة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر المصنف وأن يغفر له وأن يجعلنا وإياكم وإياه في عليين والدينا وأهلينا وإخواننا آمين. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.
هذه يا شيخ قاعدة مصدر لا يصدر في كل قاعدة، هذه صحيح؟ ذكروا هذه، أقول ذكروا هذه لكن ما أدري والله صحيح
يعني مصدر
والله تحتاج، أنا ما عندي والله جزء تحتاج إلى نظر مبنية على المكبرة مبنية عليها. سلام
بعدين هنا في مصمار حد هنا في عام ما بارك الله.
تريد تعرف إنما كذا.
في بعض المخاطرات أنا موجود
فيها. أبي سوى كل شيء.
في بعض المخاطرات
أنا موجود فيها. أنا نعيم. أنا مخاطرات ما خايف.
تمام.